أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الفصل الثاني في بيان أصول الحديث. الخبر ينقسم بعدة اعتبارات، الآن كلامنا تقسيم الخبر باعتبار سلسلة السند، وهذا الكلام التقسيم بالنسبة إلى الخبر المسند، أما المرسل هذا ما مشمول. كلامنا إلى الخبر المسند ينقسم إلى هذا التقسيم عند المتأخرين إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف، لكن المصنف وأكثر والمصنف تابع غيره، وسوف ينقل كلام الشيخ البهائي أن لما ما هو الداعي لهذا التقسيم، يعني لماذا أنه قسم الحديث إلى أربعة أقسام. المصنف يقول أنا أكتفي بما قاله الشيخ البهائي، وبالحقيقة قبل ما ذكره الشيخ البهائي هو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتابه منتقى الجماد في الأخبار الصحاح والحسان. طبعا هو عرف الآن، ما عرف أنه بصاحب المنتقى، إنما يقال عليه صاحب المعالم، معالم الدين في أصوله، اللي هو كان قبل أصول المظفر وكان المتعارف يدرس، ثم جاء أصول المظفر وغطى عليه. فأيضا ذكر نفس الكلام، لكن الشيخ المصنف ارتأى أن ينقل كلام الشيخ البهائي في مشرق الشمسين. احنا راح نقرأ ونشوف ونعلق إذا وإلا هو واضح. يقول في بيان أصول الحديث: اصطلح المتأخرون، راح نجي شنو قصد من المتأخرين، اللي هو كما قال صاحب المنتقى صاحب المعالم هو السيد ابن طاووس، وأما الشيخ البهائي يقول هذا التقسيم ابتدأ من العلامة الحلي. اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باختلاف أحوال رواته إلى أقسام. يعني شنو أحوال رواته؟ يعني من جهة الاتصاف بالإيمان والعدالة والضبط، إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي الصحيح والحسن والموثق والضعيف. طبعا راح نجي الصحيح نأخذ منين؟ من الصحة، وهل أن الصحة تقرأ بالفتح أو الكسر؟ اختلف العلماء، تقول صحاح أو تقول صحاح، بعضهم يقول يجوز الوجهان، بالفتح صحاح وبالكسر صحاح. فيقع الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى: لماذا أحدثوا هذه المصطلحات؟ المعروف أنه لم يكن من تلك المصطلحات أثر بين أصحابنا، وإنما حدثت في أثناء القرن، ومتقدم تلك المقدمة في ذاك الدرس أنه يوجد، وأيضا سوف يشير إليه، يوجد في بعض كلام الشيخ الصدوق هذه المصطلحات. وقد عرفت حقيقة الحال، وين عرفته؟ من هواي المقدمة اللي ذكرها في ذاك، المفروض يذكرها هنا. يقول: واللازم بيان ما هو الدافع إلى اصطناعها، فقد أشفع بهاء الدين العاملي، اللي هو ما دائما يقال عن الشيخ البهائي، الكلام في ذلك، فنحن نأتي به بربته عن جميعه. يقول: هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله أرواح، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث. من ذلك عادة يبحثون ما هو الصحيح عند القدماء وما هو الصحيح عند المتأخرين. الصحيح عند القدماء كما قال الشيخ البهائي وسبقه الشيخ حسن، هو كل حديث معتبر اجتمعت فيه شروط الحجية، فكل حديث حجة هو شنو؟ صحيح. يعني حتى لو كان الخبر ضعيف سندا عند المتأخرين، لكن عمل به المشهور، وقلنا بجابرية بجابرية المشهور للحديث الضعيف، هذا يشتبه لأزل القدماء. حديث صحيح، حديث صحيح عند المتأخرين سندات، لكن المشهور قد أعرض عنه ولم يعمل به، هذا أزل القدماء شنو يعتبره؟ غير معتبر، غير صحيح. فالكلام عند القدماء أنهم الحديث الصحيح هو الحديث المعتبر الحجة بغض النظر كان سندان صحيحا، كان حسنا، كان موثقا، كان ضعيفا، ما دام حجة قد عمل به المشهور فهو شنو عن صحيح. حديث وإن كان صحيح سندا عند المتأخرين، لكن المشهور عند القدماء عدم العمل به، أعرض عنه أو هجره المشهور، هذا عند القدماء شنو؟ غير صحيح، لأنه ليس حجة. فيقول الشيخ البهائي شنو الصحيح عند القدماء؟ يقول كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، يعني عملوا به أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. فبجد تلك الأمور اللي إذا وجدت في الحديث المشهور شنو من القدماء يعتمدون عليه، شنو هو تلك القرائن؟ يذكر منها وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة. قدم شنو معنى الأصول الأربعمائة؟ شنو معنى الأصل؟ أن الأصل هو الذي كتبه الراوي مباشرة عن الإمام، أو ممن كتب هذا المؤلف كتب الأخبار عن ممن سمع عن الإمام، اللي سميت بالأصول الأربعمائة، ككل ما رواه مثل كتاب زرارة محمد بن مسلم اللي هما في أصل المعصور عليه السلام، التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة، وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار، مشتهر فيما بينه مشتهر الشمس في رابعة أو رائعة النهار. ومنها تكرر الحديث في أصل أو أصلين فصاعدا بطريق مختلف وأسانيد عديدة معتبرة، ما دام بالأصول هذا إذن يعد هذا الحديث صحيح ومعتبر. بعد وجود الحديث في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقه، تقدم بأنه مو عندنا 18 واحد، 6 من أصحاب الإمام الباقر والصادق، و6 من أصحاب الإمام الكاظم، و6 من أصحاب الإمام الرضا، الذي قال الكشي نقل أن هؤلاء لابد من تصديقهم أو تصحيح ما يصح عنهم. فإذا وجد حديث في أصل لهؤلاء 18، إذن هذا الحديث شنو؟ هذا صحيح. يقول والفضيل بن يسار أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي ناصر، أو العمل برواياتهم مثل الطائفة عملت برواياتهم، كان عمار الصاباطي طبعا واقفي قال ونظرائه من عدهم شيخ الطائف في كتاب العدة أو العدة في الأصول، كما نقل عن المحقق في بحث التراوح، احمل التراوح من المعتبر في شرح المختصر المحقق الحلي. يقول الطائفة عملت برواياته حتى ولو كان واقفيا، يقول إذن إلى رواية وجدت في أصل من هؤلاء إذن هذه صحيحة عند القدماء. بعد القدماء يرون أن هذا الحديث لو روي في كتاب قد عرض ذلك الكتاب على الإمام، مثل أكو بعض الكتب قد عرضت، مثل من يقول فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبد الله، هو كاتب عبيد الله، عبد الله صححه عبيد الله، بعض يقول عبد الله الحنفي، بعض الكتب ها يعني ما راجعت كثير، أكثر الكتب كاتبين عبد الله الحنفي وذاك وعدد عبيد الله ذاك بن زرارة الذي عرض على الصادق الفلام، وكتاب يونس بن عبد الرحمن الفليلة، والفضل بن شاذان المعروضين على العسكريين عليهم أو العسكري عليه السلام، اللي هو الإمام قبلهم. يقول إذا قبلهم الإمام إذا هاي الحديث موجودة شو تكون صحيحة ومعتبرة. منها أخذوا من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الإمام ككتاب الصلاة لحارث بن عبيد بن عبد الله السجستاني، وكتب بني سعد وعلي بن بثيار ومن غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي وحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبل لعلي بن الحسن الطاطمي. هؤلاء ليس من الشيعة، بعضهم عامة وبعضهم شيعة لكن ليس إمامية، كفتحية أو الطاطري معروف، هذا كان من المدافعين عن الوقف. فهؤلاء ما دام كانت منتشرة بين القدماء وكان يتقبلوها، إذا الحديث الموجود في تلك الكتب تكون معتبرة عند القدماء. وقد جرى رئيس المحدثين، وهذا الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه من لا يحضره الفقيه، هو قال هذا أحكم بما أذكره في كتابي من لا يحضره الفقيه بصحة، وأنه حجة ما بينه وبين الله عز وجل. شنو الداعي إلى الشيخ الصدوق الذي هو من المتقدمين وحكم على رواياته بالصحة؟ قال لأني قد أخذتها من كتب مأهودة وعليها المعول، هي شغل وحكم بصحتها، مع أن الشيخ الصدوق هو القائل أنا لا أصحح إلا ما صححه شيخي ابن الوليد. لذلك لماذا حكم على رواية بالصحة؟ لأنها موجودة هذه الحالة في كتب مشهورة بين أسلافه وأصول المعتبرة عنده. يقول وقد جرى رئيس المحدثين محمد بن باباويه على متعارف المتقدمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضر الفقيه، وذكر أنه استخرجها من كتب المشهورة عليها المعول وعليها المرجع. ولذلك قال بل قصدت إلى إيرادها وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حج فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. حج، حكم على أنه حج، الصحيح هو حج يعني. وكثير من تلك الأحاديث ببعض عن الإدراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين. ليش؟ ليش بعيد؟ لأن المتأخر عنده الصحيح كما سوف يتبع، هو الصحيح. الصحيح هو ما كان سنده متصل إلى المحصوب أن يكون عدلاً إمامية. أما القدماء لا، هو الحديث معتضد بقراءة توجب الاطمئنان بصدوره، حتى لو كان السند مقطع مرسل ضعيف عند مجهول، ما دام اكو قرائن يوجب الاعتبار عندهم وانه حج عليه، هذا هو عندهم صحيح. لذلك قد يكون حديث صحيح على راي المتاخرين، حديث صحيح عند المتاخرين لكنه غير معتبر عند القدماء، صحيح سنده لكن المشهور قد اعرض عنه، هذا بعد مو صحيح تسقط حجيته. اذا القدماء عندهم الحديث الذي المعتبر هو الحجه الذي يوثق بصدوره عن المعصوم، حتى مره يوثق بالصدور عن طريق السند وتعالى بقراء اخرى كوجوده في اصل من الاصول المعتبره. ومخلط في سلك الحسان، هذا الجماعة الحسان والموثقات بل الضعاف، إذا كان خبر عن مجهول أو عن ضعيف عند المتأخرين هذا شنو؟ هذا حديث ضعيف، لكن عند القدماء قد أو بسبب قراءة أوجبت الاطمئنان بصدوره يكون صحيحا عنده. وقد سلك على هذا المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، فحكموا بصحة حديث بعض الرواة، شوف بعض غير الإماميين مع أنه عند المتأخرين، الحديث الذي إذا وجد واحد غير إمامي لا يسمى صحيح، قد يسمى وثق إذا كانت قتل. أما القدماء سموه صحيح لأنه أكو قرائن أو جبت الوثوق بصدوره كعلي بن محمد بن رباح وغيره. لماذا حكم القدماء بصحته؟ قال لما ناح لهم من القرائن المقتضية الوثوق بهم والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين عقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. ومن الذي يصح عنه هو شيعة فقط، هذا سني مثل السكوني، السكوني اللوفل، هذول من العامة. مع أن بعض الأخبار التي وقع فيها بعض العامة حكم القدماء على بصحتها. ليش؟ لأن توجد قرائن أو جهة الإطمئنان بالوثوق. والذي بعث الآن إذن على هذا القول، ما هو الداعي للمتأخرين على رأي السيد ابن طاووس أو الشيخ العلامة الحلي رحمة الله عليه أن يربعوا الحديث بعدما كان على قسمين فقط، على صحيح وغير صحيح؟ لماذا المتأخرون قد قسموا وربعوا الحديث؟ ولذلك شنع عليهم الإخباريون. والذي بعث المتأخرين نور الله مراقدهم على العدول المتعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد، هو أنه لما طالت المدة بينهم وبين الصدر السالف وآل الحال إلى الدراسة بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها، وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليه من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان كتب الأربعة، فالتمست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذ من غير المعتمدة، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة، وخفي عليهم كثير من تلك الأمور التي كان سبب وثوق القراءة. واحد من الأصول الأربعمائة أكثرها اختفت. بسبب من اختفت؟ بسبب أنه بعد لما كتب الكليني والشيخ الصدوق والشيخ طوس هالكتب الأربعة، العلماء الله ما يرجعوا لها تلك الأصول، ما ظلوا يستنسخوا، ظلوا يعتمدون عليهم على الكتب الأربعة، فضاعت تلك، ولم يمكنهم الجري على أثره في تمييز ما يحتمل عليه مما لا يقل إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عما سواها. فقرروا لنا شكر الله سعيهم ذلك الاصطلاح الجديد وهو التقسيم الرباعي، وقربوا إلينا البعيد ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق. وأول من سلك هذا الطريق من علماء إلى المتأخرين لحد الآن، هذا كلام من بعده، بعد كلام الشيخ البهائي يقول ومن علماء إلى المتأخرين يد الذي سلك، يقول وأول من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين هو شيخنا العلامة جمال الحق والدين الحسن ابن المطهر الحلي، ثم إنهم أعلى الله مقامهم. قلنا هذا على رأي الشيخ البهائي، أما على رأي المشهور وصاحب المتقى منه أول واحد هو سيد ابن طاووس، ثم إنهم أعلى الله وقال ربما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير وصفان بن يحيى بالصحة لما شاع، لأن هؤلاء كما قال الشيخ الصدوق في العدة قال أن مراسيل هؤلاء كمسانيدهم، يقول في حين أن كمسانيدهم تصف بالصحة، يقول من أنهم لا يصل إلا عمل يتقون بصدقه، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو لاووسي، لاووسي اللاووسية هم الذين يعتقدون بأن الإمام المهدي هو الإمام الصادق عليه السلام، والفطحية هو من أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام. هسه ليش أفطح صبي؟ إما لأن رجلة عريضة سمي الأفطح، أو أن واحد اللي هو أكبر أتباعه كان يكنى بالأفطح من أهل الكوفة. نظر إلى اندراج في من أجمع على تصحيح ما يصح عنه. وعلى هذا جرى العلامة قدس الله روح في المختلف حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة إلا حديث عبد الله ابن بكير صحيح، بعد ابن بكير المفروض شو يسميه؟ موثق، وثق يسبى، لكن وش قال ابن بكير صحيح وفي الخلاصة لأنه شنو على واقفي وفي الخلاصة حيث قال إلا طريق الصدوق إلى أبي الأنصار صحيح وإن كان في طريق أبان ابن عثمان أيضا أبان ابن عثمان قلت أنه واقف مستند ها لا واقف أبان يقول إلى بعد بعد مبال بس قال هو أبان وعبد الله بن بكير هذول كلهم شنو واقفين لأن الفطحية قليلين صاروا إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني على هذا المنوال أيضا كما وصف في بحث الردة بشرح الشرح حديث الحسن بن محبوب وحسن بن محبوب يعد من أصحاب الأصول ولكنه هو أيضا توقف واقف من غير واحد بالصحة وأمثال ذاك في كلامهم كثير فلا تغفل هذا انتهى كلام كلام الشيخ البهاء يرجع المصنف وينقل لنا كلام من كلام صاحب المعالم المتقى الجمال أن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا ناصلة هذا التقسيم الرباعي لأن القدماء الحديث الحجة صحيح الغير الحجة ليس صحيحا بغض النظر على كان سنده صحيحا أو لا لاستغنائهم عنه في الغالب ليش هذا التقسيم ما يحتاجونه لأنه أن المتقدمين توجد قرائن كثيرة تحف بالحديث بحيث يتميز الحديث الصحيح عن غير الصحيح يقول استغناء القدماء عن هذا الاصطلاح في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعفه حتى لو كان مرسل أو كان واحد من عدم مجهول أو كان واحد كذاب ضعيف لكن إذا وجد القرائن توجب الاطمئنان بصدوره يحكمون على أن الحديث صحيح فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره فلما درست تلك الآثار واستقلت الأساليب بالأخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصلاح قبل زمان العلامة إلا بالجهة السيد جمال الدين ابن طاووس اللي هو سيد أحمد مو سيد علي هم أخوان سيد أحمد أقول الآن يأتي كلاما كلام المصنف يقول المصنف يقول هذا الكلام هذا التقسيم في الحقيقة كان موجودا أيضا قبل زمان السيد الطاووس أما بالنسبة إلى العامة ذكرنا سابقا أنه موجود فقد ذكر بعضهم عن الترمذي أنه قد قسم الخبر إلى ثلاث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف طبعا الترمذي ما قال هيجي لكن فهم من كلامه ذلك يعني بعض السنة العامة قال والترمذي قد قسم ذلك إلى هذا وإلا هو ايش قال إما أن يكون صحيحا أو مشتبه والمشتبه إما أن يكون مقبولا في سمو الحسن أو غير مقبول يسمى شنو الضعيف هاي إذا العامة اللي هو الترمذي الذي توفي سنة 279 وعلى قول 280 للهجرة وبالنسبة إلى علمائنا المصنف يدعي أن هذا التقسيم كان موجود في بعض كلمات قدمائنا كالشيخ الصدوق لما كان يقال أن كتاب فلان صحيح أو حديث فلان صحيح أو قول الصدوق عندي أصح ما يصححه شيخي ابن الوليد إلى آخره قال أقول إن التقسيم الصحيح بين القدماء كان هو تقسيمه إلى الصحيح والضعيف والمقبول وغير المقبول هذا عند العام وأما هذا التقسيم الرباعي فيمكن أن يكون مأخوذا بما ورد في كتب قدمائنا كالشيخ الصدوق والسيد المرتضى في ذريعته والشيخ الطوسي في عدته كما يمكن أن يكون مأخوذا من التقسيم الثلاثي الرائج بين أهل الحديث من أهل السنة فإن الحديث عندهم إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، ولكل تعريف يذكره في محله. وقد اتفقوا على أن مبدأ توصيف الحديث بالحسن هو الترمذي صاحب السنن المتوفى 280 أو على قوله 279. وإذا على هذا الكلام، إذا كانت هذه الاصطلاحات موجودة عند علمائنا، يكون هذا التقسيم بدعة كما قال الإخباريون؟ هم بدعة. ولذلك قال صاحب المقباس يقول أقاركم في الطويل، يقول التغيير الصادر، هذا الصدر من صار تقسيم رباعي من المتأخرين، تغيير الإصلاح إلى ما هو أضبط وأنفع تسهيلا للضبط وتمييزا لما هو المعتبر فيها عن غيره. وما كل تغيير ببدعة وضلالة، مو كل تغيير هو شريعة بدعة وضلالة. خل أقرأ هاي على مود أختم لكم بقصة نقلها إلى الشيخ باقر الله يحفظه. يقول نعم التقسيم الرباعي باسم الموثق مع الثلاثة هو تقسيم من مبتكرات علمائنا في القرن السابع، سواء قلنا الشيء أو قلنا الشيء. الجهة الثانية هذه التأتيب جبناه على أن هل كل تغيير، ليس كل تغيير هو يعد شنو بدعة. الشيخ الله يحفظه يقول بالستينات أو كذا، يقول بتشد بالمدرسة، يقول واحد من الطلاب شنو والده وعمه يروح المدرسة لابد يلبس شنو بطلون وقميص، يقول ما يقبلون أنه أهله يلبس بطلون وقميص، لابد أن يبقى شنو لابس يداشة ولا هذا شنو، هاي بدعة تلبس بطلون، هاي مو مناسب للعائلة، التغيير في نظام العائلة. يقول كان أكو بحث هو سباي ذكرى، يقول هناك يروح شو يسوي هذا ديداشته بيروح المدرسة، شو يسوي يقول يدخل ديداشته بالبطارات ويروح المدرسة، يقول ومن يرجع من يطلع من يطلع ديداشته، يقول هاي كانوا يسوونها أنهم يدعى. أو كل شيخ الوالي الله يرحمه يقول من جت الكهرباء للنجف، يقول واحد أحد المحببين قال شنو هذا، هاي بدعة هاي ضلالة. يقول يوم من الأيام جاني قال لي بكت تروح عند أبو البلدية والكهرباء يجر لي خط كهرباء، والحمد لله رب العالمين.